تبيث البرع شافئا يغطي ظهور قدميها. فاللازم على المرأة أن إذا صلت أن يكون ثوبها مغطي لظاهر قدميها، كما أنه يكون على رأسها خمار، فيدل على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، كما أباده حديث الخمار ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها، كما أباده حديث أم سلمة. ويباح كشف وجهها حيث لم يأتي دليل بتغطيته. والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها بالصلاة. وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة، كما يأتي تحقيقه. وذكره هنا واجعل عورتها بالصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي، وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب. والكلام الآن في الأول والثاني يأتي في محله في باب اللباس، وأن على المرأة أن تغطي وجهها لا تنظر إليها عيون الأجانب. إلى هنا. الشيء ما حكم زيادة الايرانيين؟ اشهد ان عليا ولي الله. لا تقولوا الايرانيين، قلوا ما حكم الزيادة الذي يزيدها الجعفرية؟ ولا تخصوا الايرانيين ولا تعموا الايرانيين، فإن في الأيرانيين أكثر من 2,000,000 سني، وفي العراق نص أهل العراق جعفرية، يقول أشهد أن عليا ولي الله. فالصواب ما تقول فيما يقوله الشيعة الجعفرية لأجل يدخل فيهم الشيعة الذي في العراق والذي في باكستان والذي في لبنان وغيرهم، ويخرج من قد كان من الايرانيين من اهل السنة، لان فيهم نحو 10 أو 15% سنة حنفية، وهذا ليس عليه دليل ولا وجود له، بل هو بدعة من البدع. كيف يكون الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم؟ مثلوا لنا لذلك، يقول اللهم احرج بين عمي ووالدي، أو بين فلان وفلان، اللهم اجعل أولاد عمي الذي يعارضوني في الورث أو يطالبوني في كذا اجعل بأسهم بينهم، لا يجوز. ولا اللهم يسر لي أن أتزوج بفلانة المزوجة، أو يسر لي بفلانة الذي كذا، كل ما قد كان حرام أو كان قطيعة رحم لا يستجاب له. أعد طلابكم تسألوا امرأة هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بعذر البطر في منزلها كما يجمع الرجال في المسجد؟ لا، هذاك ويخرج المسجد بين الصاع البره في بيته. لا تجمع البرعة لأجل البدر، لأنها في بيته. إذا قال ابن الأمير قال في التوشيح السؤال من هو صاحب التوشيح؟ الله أعلم. ما قولكم عند الذي يتم الأذان ويقول الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تشتي تقراها، قريتها ما تشتا تقراها. أما أنها مشروعة فليست مشروعة لا في أيام النبي ولا في أيام الصحابة ولا التابعين. حديث عنه صلى الله عليه وسلم 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة. ما يدرك تكبيرة الإحرام في الجماعة الثانية، أو من يدرك تكبيرة الإحرام إذا صلى الشخص في البيت بعد التكبيرة يدخل كلها؟ هذا الحديث ضعيف. لا نقول كذا ولا كذا، هو من الأصل ضعيف. هل التيمم يعتبر رافعا للحدث وهو الجنابة ولا يحتاج المتيمم للغسل بعد؟ ماذا أفيدوا؟ جزاكم الله. من لم يجد الماء وتأمم رفع مؤكد حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء نصف الصوم يصلي الظهر والعصر بالماء ولا يقضي. هو عبارة أنه رفع مؤكد حتى يجد الماء. وهل يكون التيمم من الجناب لقراءة القرآن فقط؟ لا مانع للإنسان الذي لم يجد الماء أن يتيمم لأجل يقرأ القرآن. إذا فسى الإماء وهو يصلي بالناس ولم يخرج من الصلاة للحياة، هل يقضي عن نفسه فقط أم يقضي عن المصلين جميعا أم كيف يفعل؟ العلماء يقولوا يستخلف أو يشير هكذا بكمه، لا هو خاجل أن يتحدث العرب أنه فسى في الصلاة يقول هكذا، أن التم يخرج ويفتجع لا يزيد يمهد المسجد. قالوا يفعل هكذا ويخرج، وإذا هو في المحراب يفعل هكذا ويجلس مقعده واحد يخلبه، لكن ما بيفعل الصلاة. بل بعضهم بيجمر ويرجع يصلي وحده أو لا، وبعضهم يسجد سجدة كبيرة والناس يعتقدوا أنه دين قوي، وفي السجدة الثانية يرتفع ويهرب وهم يراعوا يراعوا، ويرجع يبدي واحد ويجي وعبش إمام ولا عبش. أما المشروع فهو أنه يخر ويخرج، أو إذا هو سيتخطى الناس يحنب بقعته، واحد يتقدم فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يواصل من البقعة التي تركها الأول. هذا هو المشروع. واللازم أن يستخلف مثل ما استخلف عمر بن الخطاب حينما قال يصلي بالناس عبد الرحمن بن عوف. إذا انتقض وضوء الطائف في البيت، فتحنا في كتاب الحج قال يبدا من الاول ان يذم، يرجع من عند علماء المذهب العدوي انه يستانف طواف جديد من اوله، وعند جماعه من العلماء قالوا يا بني من حيث جاءه الحدث وهو في الشوط الثالث او الرابع او الخامس، مس الذكر في اثناء الغسل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء الا اذا قد فرغ ورجع يدمع اساس. ابو الشيخ، من هو ابو الشيخ؟ ابو الشيخ ابن حبة في قتل الخداع، هل تجب الدية على العاقل اذا كان غنيا؟ نعم، المجرد في الفقه هكذا ان قتل الخطا يكون على العاقل ولو كان غنيا، لكن بشرط ان يكون بحكم حاكم لا اعترافا، فالاعتراف لا تعقل العاقل اعترافا، انما اذا كان بابراهيم. ما هو احسن كتاب في الاذى؟ سمع اكتب حسنه نيل الاوطان، احسن كتاب السيل الجراء قبل السلام، كلهن حسنات. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هل يدخل الدعاء قبل الإقامة من الاعتداء؟ حيث سمعنا أن معنى المعتدين الجهورين بين الدعاء. لا ماشي، الاعتداء هو الذي الاعتداء أنه يقول اللهم إني أسألك قصرا في الجنة عند داخل باب الجنة من الجهة اليمنى من كذا من كذا، ورد في الحديث هذا أنه من الاعتداء. خطبة أبي بكر عند وفاة الرسول في المدينة، وخطبة عثمان بن أبي العاص في الطائف، وخطبة سهيل بن عمرو في مكة. هذه الفائدة ذكرها الحافظ بن حجر في الإصابة، قال لما هزمت همدان بالردة حين بلغهم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كاب فيهم عبد الله بن مالك الأرحبي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله هجرة وفضل في دينه، فخطب فيهم أي في همدان، والمراد بهمدان ما نسميها الآن حاشد وبكيل وما ينضم إليها من صنعاء إلى صعد كلها همدان. فقال يا معشر همدان إنكم لم تعبدوا محمدا، إنما عبدتم رب محمد وهو الحي الذي لا يموت، غير أنكم أذعتم رسول الله بطاعة الله، واعلموا أنه استنقذكم من النار ولم يكن الله ليجمع أصحابه أصحابه على ضلاله، وأنشد لعمري لئن مات النبي محمد لما مات يبن القيل رب محمد دعاه إليه يبن القيل يخاطب نفسه، لأن أبوه وأجداده كانوا أجيال، والأجيال هم السلاطين اليمن الصغار الذي على كل قبيلة، ولإذا ملك اليمن كله قال له تبع، دعاه إليه ربه فأجابه فيا خير غوري ويا خير منجد. الإصابة رقم الترجمة 4936. هيا. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، والمسلم فخالف بين طرفيه، وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه، وإن كان ضيقا فالتجربه. متفق عليه. هذا من جملة المشروعات الصلاة. إذا الإنسان بيصلي في الحمام اغتسل ويريد أن يصلي قبل أن يلبس الزنة أو يلبس القبيش أو يلبس أي لبس من هذا اللبس الذي بيخرج به، إذا عادوا بالمنشفة وبالحول، فإن كان مع الإنسان اثنين حوليات، واحد يفعله إزار يتوزع بس على الفوضى، والثاني يفعله فوق ظهره، وإذا كان الحولي هذا كبير فيعمل نصه إزار من عند حداوه ومنزل ويحجج عليه، والباقي يفعله فوق ظهره. هذا قال بعض العلماء أنه مشروع على جهة الإيجاب، وقال بعضهم على جهة الندب، وقال آخرون إن كان الثوب واسعا أو كان اثنين أثواب فهو واجب، يفعل واحد فوق ظهره وواحد يعمل إزار، أو إذا كان كبيرا يكشف النصين واحد فوق ظهره واحد إزار، أما إذا لم يوجد فلا يجب. هذا من جملة المشروعات للإنسان إذا أراد أن يصلي فليغطي على ظهره، يغطي على عورته وعلى إزاره إلى عند الركبة وجوبا بالإجماع، وأما ظهره فقيل أنه مندوب، وقيل أنه واجب، وقيل إن كان حاضر فيجب، وإن لم يكن هناك ثوب حاضر موجود فلا يجب عليه أن يبحث عنه. هذا من جملة ما يشرع للإنسان إذا اختزل وخرج يريد أن يصلي وما قد أرد أن يلبس الزنة خشية من أن لا يترشف وما قد ترشف، فعليه أن يعمل إزار من عند أحقاوه إلى تحت ركبه، ويعمل رداء فوق ظهره مع حول آخر أو الزن نفسه أو القميص أو أي شيء فوق ظهره، ندبا لا وجوبا. عند علماء المذهب الزيدي ندبا، قال في الأزهار: وندب ستر الله، والدليل عليه هذا الحديث، وهو أنه يضع الإنسان الثوب على عاتقه، أي على ظهره، هذا العاتق أعلى الظهر، فيغطي الإنسان على ظهره إما بحول آخر، أو إذا كان الحول كبير فيكون نصه إزار والباقي يكفته عند ظهره. هذا هو معنى قوله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا، أي إذا كانت المنشفة أو الحول كبير، فالتحف به، أي نصه افعل فوق ظهرك ونصه التجربة، يعني في الصلاة، والمسلم حالف بين طرفين، وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه والباقي يتزر به. وإذا ما كان معي إلا ثوب واحد ضيق فيتزر به. متفق عليه الإصحاب في معنى الارتداء، الرداء ما كان فوق الظهر والإصحاب ما قد كان فوق الظهر، وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر إذا قد كان الحول كبير. وقولي يعني في الصلاة الظاهر أنه مدرج من كلام أحد الرواة قيد به أخذا من القصة، فإن فيها أنه قال جابر جئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعلي ثوب فاشتغلت به وصليت إلى جانبه، ولما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب. قال فإن كان واسعا فالتفت به فالتحث به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا التحف به بعد اتزاره بطرفه، وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته وجوبا، فعورة الرجل من تحت السر إلى الركبة، خلافا لما يروى عن مالك. يروى عن مالك أن العورة هي المغلظة، وهي منطقة الفرجين ومنطقة الإليتين. أما الفخذ فعند مالك فيما يروى عنه، والله أعلم أنها ليست بعورة. والجمهور من العلماء على أن الفخذ عورة، وقد ورد حديث عن علي بن أبي طالب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وورد أيضا من حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وردت أربع أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب، ومنها حديث عبد الله بن جرهد يقول في هذا الحديث أن الفخذ عورة. حديث عبد الله بن جرهد في لفظ الفخذ عورة، وحديث علي بن أبي طالب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا دليل صحيح صريح يدل على أن الفخذ عورة. فالذي بيعمل لهم سراوي للعب الرياضة ويبدي بعض فخذهم هذا مخالف للحديث. الذين يعملوا سراوي يسبحوا بها أو يلعبوا بها وينكشف الفخذ فيها مخالف للشريعة، وإذا صادف وصلى الرياضي في هذا السروة صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر وقال الفخذ عورة. زاد علماء المذهب احتياطا وقالوا والركبة، علماء المذهب الهادوي جد ادخلوا الركبة. المؤلف هنا قال فعورة الرجل من تحت سره إلى الركبة، وعلماء المذهب الهادوي زادوا لفظ تحت، قالوا عورة الرجل من تحت السر إلى تحت الركبة، وأدخلوا الركبة من جملة العورة. ويقال عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه يقول الفخذ ليس بعورة. ويحتج مالك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف اكتشف بعض فخذه. والحديث في صحيح البخاري. لكن القاعدة إذا تعارض حديثان أحدهما قولي والثاني فعلي فالحديث القولي أرجح من الحديث الفعلي، لأن الفعل لا يدرى على أي وجه وقع، لأنه ربما أنه من الريح، وربما أنه انكشف ولم يتعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الفعل يكون أرجح لأنه نص. قال ولهما الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي إذا كان واسعا كبت الله. الحديث الأول، هذا الحديث يدل على أن تغطية الظهر في الصلاة واجب، لأنه قال لا يصلي وأنه يقتضي التحريم. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن الأفضل التفصيل، وهو أن نقول إذا كان الثوب واسعا كما في الحديث الأول فهو واجب، أو كان له ثوبين فهو واجب. أما إذا لم يكن له ثوب واحد، وهذا الثوب الواحد ضيق، فلا يجب عليه أن يبحث عن ثوب آخر حتى يصلي. قال إذا كان واسعا كما دل الله الحديث الأول، والمراد أن لا يتزر في وسطه ويشتر في الثوب في حقويه، قد يتوشع به على عاتقه فيحصل الستر لعالي البدن. وحمل الجمهور هذا أذنى على التنزيه كما حمله الأمر في قوله فلتعب به على الندم، وحمله أحمد على الوجو، وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه عند جمهور العلماء ومنهم الهادوية أن تغطية الظهر مندوب فقط إذا كانت الأثواب موجودة. أما الإمام أحمد فيقول بالوجوب. وفي رواية عنه حصل وآثم فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. واستدل الخطابي للجمهور بصلاته صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كان أحد طرفي على بعض نسائه وهي نائمة. قال ومعلومة الطرف الذي هو لابس من الثوب غير متزع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه. قلت وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحام لا أنها لا تصح صلاته، أو ياسم مدرجا كما صرح به قوله لا تصح صلاة من قدر على ذلك. فمذهب أحمد وهو مذهب الشوكاني والأمير أنه واجب إذا كان موجودا، ويحتمل أنه في تلك الحال لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه، والحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره. الخلاصة أن ستر العورة واجب في الصلاة، وأن العورة من عند السر إلى عند الركبة، وأن الصحيح أن الفخذ عورة، وأنه لا يجب وجوبا تغطية الظهر حال الصلاة، ولكنه يندب فقط. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كانت ترع سابغا، الترع هو ثوب المرأة غير الترع الذي يلبسه المحارب بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجبة سابق أي واسعا يغطي ظهور قدميها. فيه دليل على أن المرأة إذا أرادت أن تصلي فلتغطي على رأسها بخمار وعلى سائر بدنها بثوب حتى ظاهر قدميها، يجب أن تغطي ظاهر قدميها في أثناء الصلاة. أخرجه أبو داود وسالم وكفوه، وقد تقدم بيان معناه وله حكم الرب، وإن كان موقوفا إذ الأقرب أنه لا مصلحة للاجتهاد في ذلك، وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا. ولفظ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة بعد ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار يعني تغطي رأسها ورقبتها وشعرها. الخمار هو ما يغطي رأس المرأة ورقبتها وشعرتها من باب التخبير وهو التغذية، ولهذا سمي الخمر خمرا لأنه يغطي على عقل الإنسان. والترع السابق إذا غيب ظهور قدميها، فهذان الحديثان أو هذا الحديث يدل على وجوب تغذية المرأة ثوبها في الصلاة من عند قمة رأسها إلى عند ظاهر قدميها. قال وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه هو أبو عبد الله، عامر ابن ربيعة ابن مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون، العنزي ولا العنزي بفتحها، قبيلة عنزة الذي الآن تسمى قبيلة عنيزة في شرق الجزيرة العربية عند الرياض ونحوها من الأراضي في الجزيرة العربية من الجهة الشرقية عند القضيف والتمة والرياض، وقيل فتحها والزاي نسبة إلى عنز ابن وائل ويقال له العدوي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين إلى حبشة ثم إلى المدينة وشهد المشاهد كلها. ما سنة اثنين أو ثلاث أو خمس وثلاثي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا ظاهره من غير نظر في الأمارات، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرج الترمذي وضعفه لأن في أشعث بن سعيد السماء وهو ضعيف الحديث. سواء كان الحديث صحيح أو ضعيف فالأدلة والعلماء قد قالوا هكذا أن الإنسان يتحرى بقدر الإمكان وبحسب المستطاع ثم يصلي، ثم إذا فعل أماريه وقرح الضوء وجاءت الشمس وانكشف أنه صلى غلط فلا يخلو، إما أن يكون قد تحرى فلا يقضي، وإذا هو قد غامر فعليه أن يقضي. هذا هو المنصوص عليه في بعض الأحوال، يقع هكذا. قد كنا نظن أن هذا متعذر مع أنه واقع مرر حشيناه ومشيناه في الرماء ورقدنا بين الرماء، وبعدها قمنا فجر الساعة كالثلاثة على أنه قد دخل الوقت، لكن ما بش لنا دليل أين الجبلة، من ما ظهر لنا أين الجبلة ولا لنا معرفه. وبعدها صلينا بحسب الظن، ما جاء وقت الضوء إلا وقد غادرنا المحل. ويد الله ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله وفي أبو عيلة، وقد وثق ابن حبان وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فالقول بالإجزاء مذهب الشعبي والحنفية والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحرر وتيكل الخطأ، يتحرر يسأل، وإذا ما لقيش من قال يتأمل بحسب مستطاعه، ما يتوكل على الله رأسا. فإنه حكى في البحر الإجماع على وجوب العادة عليه إذا لم يتحرى، فإن تم الإجماع خص به عموم الحديث. وذهب آخر إلى أنه لا تجب عليه العادة إذا صلى بتحرر وانكجبت له الخطأ وقد خرج الوقت، وأما إذا تذكر الخطأ والوقت باقي وجبت عليه العادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت، فإن لم يتأكد فلا أمر من الخطاب الآخر، فإن خرج الوقت فلا عادة للحديث. واشترط التحري إذا الواجب عليه تأكد الاستقبال، فإن تعذر اليقين فعلى ما أمكنه من التحري، فإن قصر فهو غير معذور وإلا إذا تأكد الإصابة. وقال الشافعي تجب العادة عليه في الوقت وبعده، لأن الاستقبال واجب قطعا، وحديث السرية فيه ضعف. قلت على ظهر العمل بخبر السرية لتقوي بحديث معاذ بل وحجة وحده، والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح. الخلاصة أنه يتحرى، فإذا صلى واكتسب الغلط فإن كان الوقت باقي أعاد، وإلا فلا. هذا إذا لم يتحرى، وإلا إذا تحرى أو خبر واحد وأصبح الخبر غلط فلا يعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب جبلة، رواه الترمذي. ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن وقبلة لأهل المدينة وقبلة لأهل الشام وقبلة لأهل تركيا وقبلة للمسلمين في شرق أوروبا. ما قدش هذا الحديث لجميع الناس، ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن قد كان في هذا الجهة الجنوبية مثل بلاد اليمن، يبصر أين الشمس بتغرب من هنا وعينه بتشرق من هنا ويصلي، ولا لأهل المدينة يبصر منهم بتغرب الشمس ومنهم بيتشرق الشمس ويصلي كذا صلينا. أما أهل مصر وأهل المغرب وأهل أوروبا فيقال لهم ما بين الشمال ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل مصر، أهل مصر يصلوا هكذا، وإذا هو يصلي الضحى يصلي والشمس أمامه، بينما إذا صليت الضحى فالشمس في المشرق، وإذا صليت العصر فالشرق في المغرب، الشمس في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ولأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبلتهم، أما أهل مصر أنا أقول لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل مصر، وكذلك أهل الطائف وغيرهم الذي شرقي مدينة مكة نقول لهم ما بين المشرق وما ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل الطائف، أهل اليمن أهل الحديدة وأهل صنعاء وأهل مارب وأهل شبوة وأهل حضرموت وأهل الخليج، هذا في خط واحد. الشمس هنا تغرب وتشرق من هذا وهو يصلي، ما يشترط أن يعدل إلى مكة. ثم لو شيء أن أهل الحديدة يصلوا سمح، لأن الحديدة قبال جدة وقبال مكة، وأهل صنعاء يزيد يميلوا كذين لأن مكة بالنسبة إليهم مشي قبال أسهم، أهل مارب يميلوا، أهل شبوة وأهل حضرموت يلزمهم يصلوا هكذا لأنها هانها ومكة وجدة هانها، لكن الشريعة السمحة والتينيوس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فأهل الحديد وأهل صنعاء وأهل مارب وأهل شبوة كلهم وأهل الأمارات وأهل عمان هذا كلهم يبصروا الشمس من أن بتشرق ومن أن بتغرب ويصلوا ولا يعترضوا سلامك، وإلا ألزم أنهم يعترضوا لأن مكة هي قبال الحديدة وليست قبال شبوة ولا قبال عمان ولا قبال حضرموت ولا قبال مارب ولا شيء، لكن الشريعة سهلة. كذلك من كان في مصر ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل مصر، لا فرق بين طول مصر وعرضها، وهكذا أهل أوروبا من يصلي في لندن أو في برلين أو في روما أو غيره يقال لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل أوروبا، يصلي هكذا ما يتحكك ولا بعبس له ولا بعش شيء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وبالترخيص حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن صحيح، فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته، ورأيناه في الترمذي مع السياق له، والذي في أمريكا يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقولون له يستقبل بلاد الشرق، أين الجزيرة العربية من أمريكا بسرعة يده من أن يستقبلها، مع أن أمريكا تحت الأرض، لكن يبصر لو قد كان خرج إلى أقرب بلاد فإن عليه أن يستقبل الجزيرة العربية، ما يسترش من كندا يعرف أين هي مدينة مكة وأين هي الكعبة، وهكذا حال ما يطلع المسلمون القمر ويعيشون في القمر أو في المريخ يقال لهم ما بين الشمال والجنوب قبلة، انظر إلى الأرض أين هي وانظر إلى شمالك وإلى جنوبك واستقبل الأرض. قال ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى أهل المشرق. هذا غلط. كلام ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة إلى أهل المشرق، ما يصير من انجز هذا الحكاية. الصواب: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل اليمن وقبلة لأهل الشام وأهل المدينة، وما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل الغرب، وما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل المشرق، وذلك مثل أهل الطائف وأهل باكستان وغيرها من البلد وأهل الأيران وغيرها من البلاد الشرقية. نقول لأهل الأيران ونقول لأهل الأفغان ونقول لمن قد كان في جهاد